أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء في بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا، ولا يكفي جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة، وإن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنه قصد به تمام الغسل الارتماسي لا خصوص الرأس والرقبة، ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع. هذه عبارته رحمه الله. المسألة مبنية على أنه الارتماس والترتيب هما طبيعتان مختلفتان، أم أنهما نوعان من طبيعة واحدة؟ تبعا للدليل الذي دل على هذا الاختلاف بينهما، صحيح أن الغسل بمعنى وصول الماء إلى جميع البدن حينئذ، هذا هو بطبيعة الغسل. غسل الارتماس الترتيبي كما يتحقق فيه هذا المعنى، وكذلك يتحقق هذا المعنى في الغسل الارتماسي أيضا، فهما طبيعة واحدة من هذه الناحية. أم أن الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي وإن كانا في الطبيعة بمنزلة واحدة ومن حيث الطبيعة واحدة، إلا أنهما نوعان استفدنا اختلاف بينهما من الدليل الذي دل عليه، أنه ورد الدليل في الغسل الترتيبي أن تكون كيفيته كذلك، وفي الغسل الارتماسي أن تكون كيفيته كذلك. هذا النوع من الكيفية فيهما حصل الاختلاف بينهما، فمن قال بأنه طبيعة واحدة حينئذ لا وجه لهذا، أنه غسل هذا الغسل انغمس في الماء وحصل بعد ذلك شك في أنه جزء، أو علم بأن جزء من بدنه غير منغسل، حينئذ هو طبيعة واحدة، قصد الارتماس قصد الترتيب هو صحيح، يغسل ذلك الجزء الذي لم يكن قد وصل إليه الماء ويتم غسله حينئذ. أما إذا قلنا بأنهما كيفيتان ونوعان مختلفان، الحكم ما ذكره السيد الماتن رحمه الله، إلا أن توجيه السيد الماتن سيأتي على وجه آخر، أن الارتماس تارة يقصد على نحو التقييد فقط، أن المكلف قصد الارتماس على نحو التقييد، لا أن يكون هناك غسل آخر وكيفية أخرى، بقيد أن يكون ارتماسا، وهو شائع عندنا، لما يريد أن يغتسل غسل الارتماس إنما هو يقصد الارتماس بهذا القيد، يقصد هذا الغسل بهذا القيد أن يكون ارتماسا، وهذا إذا كان على نحو التقييد يبطل غسله إذا وجد جزءا من بدنه غير منغسل، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع حينئذ، فقاعدة الاشتغال محكمة، يجب عليه إعادة الغسل بأحد الوجهين، إما ارتماسا أو ترتيبا، هذا واضح، إذا كان بقصده بزمن الارتماسية على نحو التقييد حينئذ. أما إذا كان قصد الارتماسية على نحو الطريقية إلى تحقق الغسل، فحينئذ يمكن القول بأنه إنما انغمس في الماء يجعل هذا الانغماس ويوجد بعد ذلك جزءا من بدنه غير منغسل، إذا كان هذا الجزء الغير المنغسل في أحد الطرفين، حينئذ هو انغمس في الماء بقصد أصل الغسل، لأن الارتماسية كانت من؟ كانت طريقا إلى أصل الغسل، فقصد الغسل في الضمن قصد الرأس والرقبة، قصد الرأس والرقبة ضمني ولا إشكال فيه، حينئذ تحقق منه قصد الرأس، غسل الرأس والرقبة، فيضم إليه غسل الطرفين يتم غسله حينئذ. فحينئذ هذا الحكم الذي ذكره رحمه الله مبني على هذا، إن قصد الارتماسية على نحو القيدية فحينئذ وجد بدنه في جزء من بدنه غير منغسل يبطل غسله، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فقاعدة الاشتغال محكمة. وأما إذا قصد الارتماسية طريقا إلى من؟ إلى تحقق الغسل لا على نحو القيدية، فحينئذ هذا الرجل انغمس في الماء فقد تحقق غسل الرأس والرقبة في ضمن هذا، ووجد جزءا من بدنه في أحد الطرفين غير منغسل، فالغسل غسل الرأس والرقبة متحقق ولو في ضمن هذا، ثم يضم إليه غسل الطرفين فيتم غسله ولا إشكال فيه من هذه الناحية. لا سيما بعد ما ذكرنا سابقا من أنه لا حاجة في الغسل إلى تعيين الارتماس وتعيين الترتيب، يكفي قصد أصل الغسل فيأتي بالغسل في ضمن أحدهما صح غسله، ولا يحتاج إلى أن يقصد من أول الأمر أني أغتسل غسل الارتماس أو أني أقتصد غسل الترتيبي، فلا يحتاج إلى قصد الترتيبية أو قصد الارتماسية في تحقق أصل الغسل، فالحكم حينئذ واضح. هذا بناء. لكن ذهب بعض الفقهاء من أن الغسل طبيعة واحدة لا يمكن أن تتحقق تكون هناك نوعان، الطبيعة الواحدة هي مأخوذة مما ورد في الدليل، يغسل يوصل الماء إلى جميع بدنه، يكون من قرنه إلى قدمه في الماء وأمثال ذلك، التعبيرات التي تقدم هي هذه طبيعة الغسل حينئذ. فحينئذ ليس فيها نوعان وقسمان من الغسل، هي غسل طبيعة واحدة. لكن استفادة كون الغسل بمعنى إيصال الماء إلى جميع البدن وأن الطبيعة واحدة لا ينافي أن يكون الدليل يدل على أن لهذه الطبيعة كيفيتان، كيفية الترتيب وكيفية الارتماس تبعا للدليل، ولأجل هاتين الكيفيتين المختلفتين ترتبت عليها آثار، ومن تلك الآثار هذه المسألة. فحينئذ فمن ذكر بأن الغسل طبيعة واحدة صحيح، هذا الذي تمسكنا به من الإطلاقات، لكن هذا لا ينافي أن يكون هناك كيفيتان لهذه الطبيعة الواحدة تبعا للدليل الذي دل على هذه الكيفيتين، فحينئذ هاتين الكيفيتين استفدناهما من الدليل، ويترتب على كل كيفية أثر خاص بها، ومن تلك الآثار هذه المسألة. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله صحيح بناء على كون الغسل غسل الارتماس على نحو القيدية فيبطل، ومن قصد الارتماس على نحو الطريقية لا القيدية فإذا غسل الرأس والرقبة تحقق قصد الرأس والرقبة ضمنا فيضم إليه الطرفين يتم غسله. لما أطلق السيد الماتن كلامه في أنه يبطل؟ قال بأنه إذا ارتمس في الماء، عبارته هكذا، قال إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء في بدنه غير منقسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا. أطلق في كلامه هذا إطلاق راجع إلى ما هو الموجود عند الناس المتعارف عند الناس، أنهم إذا أرادوا أن يأتون بالغسل الارتماسي يأتونه على نحو القيدية، فلذلك إذا دعوا أن جزءا من بدنهم غير منقسل يبطل هذا الغسل يجب عليه إعادة الغسل، فإطلاقه لأجل هذا هو المتعارف عند الناس، العادة عند الناس هكذا. وإلا لو كان من أهل العلم يقصد الغسل على نحو التقييد أو يقصد الغسل على نحو الطريقية أي الالتماس على نحو التقييد، أو يقصد الالتماس على نحو الطريقية إلى تحقق الغسل، وبذلك يمكن الجمع بين كلمات الأعلام حينئذ. هذه هي المسألة الأولى. ثم قال رحمه الله: إذا صلى ثم شك في أنه تسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته لقاعدة الفراغ، هذه صلاة قد وقعت منه، ثم شك بعد الصلاة في أن هذا أنه اغتسل للجنابة أو لا، قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة تجري، ولا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب، استصحاب بقاء الجنابة، لأن الاستصحاب محكوم بقاعدة الفراغ، القاعدة تخصص دليل الاستصحاب في المقام، سواء قلنا بأن قاعدة الفراغ من الإمارات أم أنه من الأصول، فإن هذه القاعدة حاكمة على الاستصحاب، أو قل تخصص دليل الاستصحاب في هذا المورد، هذا بالنسبة إلى صحة الصلاة. لكن جريان قاعدة الفراغ لا يستلزم إثبات جميع لوازمه، فمعناه لما نجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة لابد أن تثبت اللوازم، أنه لا جنابة حينئذ، كيف تصح صلاته مع وجود الجنابة؟ فلازم قاعدة جريان قاعدة الفراغ أن نقول بصحة الصلاة ورفع الجنابة أيضا. لا يعملون الفقهاء بالنسبة إلى اللوازم، لا يعتمدون على هذه القاعدة، ولذا قال رحمه الله: ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية لقاعدة الاشتغال بعد استصحاب الجنابة. الآن هذا الشخص يشك في أن جنابته كانت مرتفعة أو لا، يشك في رفع الجنابة بالغسل، تحقق الغسل منه، استصحاب بقاء الجنابة جار، فحينئذ يرجع إلى قاعدة الفراغ، يجب على قاعدة الاشتغال، يجب عليه الغسل للأعمال الآتية التي تشترط فيها الصلاة. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث قال: لو شك في أثناء الصلاة هل اغتسل من الجنابة أو لا، قال بأنه يمكن أن نقول بجرائنا قاعدة التجاوز ويمكن أن لا. الأقوى قال بأنه لا تجري قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز في الأثناء، لأن قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا كان للجزء محلا وانتقل من ذلك المحل إلى جزء آخر له محل آخر متوالا بينهما، توال بينهما قاعدة التجاوز تجري. دخل في الصلاة قرأ ثم دخل في الركوع، شك في أنه هل قرأ أو لا، قاعدة التجاوز تجري. دخل في السجود شك في أنه ركع أو لا، قاعدة التجاوز تجري حينئذ، لأن لكل هذه الأجزاء لها محل معين على نحو الترتيب. فلو شك بعد الدخول في الجزء اللاحق أنه قد أتى بالجزء السابق أو كان صحيحا، تجري قاعدة التجاوز. أما الطهارة، هنا شك في أصل الطهارة، هل اغتسل أو لا، هل أن الطهارة لها محل معين أو ليس لها محل معين؟ ذكر بعض الفقهاء أن قاعدة التجاوز تجري حتى بالنسبة إلى الطهارة، لأن محلها هو القيام للصلاة، أن يصلي مع الطهارة، أي لما يقوم إلى الصلاة، إذا قمتم للصلاة إنما يكون كذلك، فحينئذ هو محل هذه الطهارة هو القيام للصلاة. فلو دخل في الصلاة ثم بعد في الأثناء شك في الطهارة، تجري قاعدة التجاوز، لأن محل الطهارة حين القيام للصلاة. لكن المعروف المشهور بين الفقهاء أن الطهارة شرط بالنسبة إلى كل الأجزاء والأكوان المتخللة في الصلاة، فلو شك في الطهارة في أي جزء من أجزاء الصلاة، أو شك في أي كون متخلل من أكوان الصلاة، حينئذ تبطل صلاته ولا تجري قاعدة التجاوز، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله بحثه في كتاب الصلاة تقدمت الإشارة عند بحثنا عن قاعدة التجاوز والفراغ، هنا سيأتي التفصيل هناك. فلا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشك في أثناء الصلاة هل اغتسل أو لا، لأنه ليس للطهارة محلا معينا، بل أن الطهارة إنما تكون في بالنسبة إلى كل الأجزاء وبالنسبة إلى الأكوان المتخللة في أثناء الصلاة. هذا كله فيما إذا لم يحصل منه حدث أصغر بعد الصلاة، صلى شك في أنه اغتسل من الجنابة أو لا، قاعدة الفراغ تجري بالنسبة إلى صلاته، قاعدة الاشتغال تجري بالنسبة إلى الأعمال الآتية. وأما إذا حدث تحقق منه حدث أصغر بعد الصلاة فالحكم يختلف، وله صور متعددة سيأتي بيانها إن شاء الله.